السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، ما زلنا نتحدث حول سورة النور مع قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. تعرضنا في اللقاءات السابقة لجوانب عدة في هذه الآية، وما زالت الآية حقيقة تحتاج منا لمزيد بيان. فهذه الآية تحدثت عن حد، كما بينا، من حدود الله عز وجل التي شرعها لعباده دفعا للفساد عن الأرض، وحفظا لأعراض العباد وعدم تعدي العباد عليها. فإذا كان العبد مطالب بالغير على عرضه، فرب العباد أقير على أعراضنا منا، لأنها أعراض عبيده وإمائه، وكلنا بالنزاع عبيد الله، والنساء منا إماء الله. ولذا جاء في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يغضب إذا زني بأمته، فسماه النبي أمته، عبدا من عبيده، والذي خلقها والذي رزقها والذي شرع لها وهو الذي تكفل بحفظ عرضها وحياتها حتى تؤدي دورها ومهمتها التي نيطت بها والتي من أجلها خلق الله ما في الأرض من خلق. فرب العباد ما خلقنا في الأرض وحدنا، بل خلقنا وخلق كل الخلق لنا، كما نص القرآن الكريم، قال تعالى: هو الذي خلق لكم لمن؟ للإنسان، جنس الإنسان، بما فينا العبيد والإماء، وكلنا كما قلت لله عبيد وإماء، الرجال عبيد والنساء إماء لله عز وجل، فكل امرأة أمة لربها وكل رجل عبد لربه. ولذلك كانت أسمى الأسماء وأحلى أسماء أسماء التي عبد فيها الرب، كما جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء الله عبد الله وعبد الرحمن. كن يعني يتلبس بهذا الاسم وتلبس بهذا المعنى أنه عبد لله أو عبد للرحمن، فهذا معنى خطير جدا، لأن الله خلقنا لهذه العبودية ولن نصلح إلا لهذا، لسنا بآلهة، ومهما على كعبنا ولا استكبرت نفوسنا، شئنا أم أبينا نحن عبيد، كما قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبده. واستنكاف العبودية كجريمة كبيرة أباها القصر الداني، بل أسمى الخلق رفضوها بما فيها من ملائكة. وفي هذا يقول تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. يرمون فين؟ أين يفر منه؟ الكل سيأتي إليه بنفس الصورة. إحنا رأينا وما زلنا نرى، مروا بالمقابر لتروا الجبابرة والفراعنة والأكاسرة والقياصرة، أين هم؟ أين جبروتهم؟ أين سلطانهم؟ جاءوا محملين أكتاف وألقوا تحت التراب، عبيد أذلة، لا جاه لا سلطان لا مال لا سلاح لا قوة لا جيش، من يحميهم في بطن الأرض؟ من ينقذهم من خلق الخلق؟ من يملك الدفع عن أرواحهم إذا قبضها رب الخلق، قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. كل ليلة يقبض أرواحهم رب العباد وهم في غفلة قاتلة قاتلة. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت يرسل أخرى، ويرسل أخرى إلى أجل مسمى. هذه الرسائل ربانية عالية. إذا كان الله يقبض أرواحنا كل ليلة أثناء النوم، من منا لا ينام؟ من منا لا تميت الروح عند ربه؟ فإذا كانت روحك وسر حياتك بيدي، من أنت؟ شئت أم أبيت أنت عبد، مهما على كعبك ومهما يعني كسر مالك أنت عبد. لذا يذكرنا الرب بهذه العبودية حين يقول: يا أيها الناس، يخاطب البشرية قاطبة، غنيها وفقيرها، حاكمها ومحكومها. يقول: يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أنتم الفقراء إلى الله. الفقر هنا فقر ذاتي، يعني مهما بلغ غنانا نحن فقراء. لماذا؟ لأن العبد خرج إلى الدنيا لا يملك مال. ما منا واحد نزل بطن أمه يحمل معه مال، بل خرجنا عرايا حتى عوراتنا مكشوف، وسنرحل عن الدنيا بنفس الهيئة، لا نخرج منها إلا بكفن يستر عوراتنا، وليس له جيوب نضع فيه مال ولا جاه ولا سلطان. دع عنك خبر المخابيل من الفراعين وغيرهم حين ظنوا أن الميت يعني يحتاج لهذا المال فوضعوه له تحت رؤوسهم، ظن منهم أن هناك بعث وقيامة، وأنه إذا خرج يوم القيامة يجد ماله معه أو طعامه معه، ولذلك وضع في بعض المقابر طعام كالعسل وغيره، حتى إذا بعث وجد طعام أو وجد ثروته وماله ليشتري به طعام. هذا معنى خطير جدا. إنسان خرج للدنيا بلا مال عارٍ، وسيرحل عن الدنيا بلا مال عارٍ، ما تحمل بمال ولا أخذه معه. الذي جاء للدنيا عارٍ وخرج من الدنيا عارٍ، ماذا يملك بين ذلك؟ كل ما عنده من نعم أو من جاه أو من سلطان أو من قوة أو من مال، مجرد عارية مستعارة أعطاها الله له أمانة عنده حتى انتهي أجل ليأخذها منه ويعطيها لغيره. ولذا يقول تعالى: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. يرث الأرض ومن على الأرض، وكنا نحن الوارثين. من الوارث الذي يرث أموالنا؟ ما أعطانا من أمانته والذي سيرثها. ولذلك لم يأذن لنا حتى في التصرف في المال عند موتنا، لأننا لا نملكه. بعد أن فاضت روح العبد، ماذا يملك من ماله؟ المال تولى الله بالوصية فيه لأولادنا وذرارينا وأهلينا، هو الذي وصي، هو الذي يورث، هو الورث الحقيقي، وله حق التصرف في الإرث، وليس لنا حق، بل هو أذن لنا أن نوصي في حدود الثلث ولغير الورثة الذين تكفل الله بهم ورثهم، كما جاء في الحديث: لا وصية إلا في الثلث ولا وصية لوارث. فالوصية في حدود الثلث ولغير الورثة، أما الورثة فرب العباد تكفل بهم حين قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى آخر وصية. يوصيكم الله فسمى وصية. فالمال ماله والإرث إرثه، ونحن لا نملك منه شيء. إذا إنسان جاء للدنيا عار وسيخرج من الدنيا عار، أين ماله؟ ماله كله في حال حياته عارية مستعارة. لو جئنا بفقير الآن وقلنا له: هذه أمانة عندك مليار دولار أو مليار يورو أو مليار جنيه ذهب، هل صار بهذا المال غنيا؟ هذه أمانة عندك، والمؤتمر على المال ليس بمالك للمال، سيذهب ويبقى المال لمالكه ولوارثه ولصاحبه. فكل أموال عارية أعارها الله لنا، كما قال تعالى بنص القرآن: وما بكم من نعمة فمن الله. ما في نعمة عندك إلا واهبها ربك لك. فأنت فقير شئت أم أبيت، مهما بلغ غناك أنت فقير. عبد وفي أمس الحاجة لنعم ربك. ولولا أن الله أعطاك هذه النعم ما صرت صاحب مال ولا صاحب جاه ولا صاحب سلطان. والذي لا يدرك هذا المعنى ويعيش البعيد، نسأل الله العفو والعافية، مجرم يستخدم نعم الله في معاداة الله وفي حربه مع الله، أظن أنه سيفلت مقدة الله. قال تعالى فذرني، أي اتركني وهؤلاء، فذرني والمكذبين أولي النعمة. من يكذب بآياتي ولا حياة لهم إلا بنعمي. فنحن نحيا بنعم الله عز وجل وحدها، لا حياة لنا بغيرها. فذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلة، أولي النعمة ومهلهم قليلة. فنحن أصحاب نعمة منحنا الله إياها وبنى إياها هبة منه، ومعنى الهبة عطية من الله بالاستحقاق منا. كل حياتنا قامت على نعم الله عز وجل. وما بكم من نعمة فمن الله. فإذا كان هو الواهب للنعم يبقى من الغني هو، من الفقير نحن. مهما على كعبنا في أمس الحاجة لنعمه وبركاته وعطاياه وفضله ومباركته لنا في المال وحفظه للمال الذي بين أيدينا. ولو أن الله يعني أراد أن يدمره في لحظة يدمره. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعناب تجري من تحت الأنهار وله فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر، بلغ فيها عمره كله أنفقه عليها، وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء أولاد صغار، يقول تعالى فأصابها الحديقة كلها ومجهود عمره كله، أصابها إعصار فيه نار فاحترقت. لو أن الله حرق أموالنا في لحظة من يمنعه؟ وإحنا بنرى هذا مشاهد عيانا، ثروات ضخمة جدا في بلاد كبيرة جدا وكثيرة جدا، ممكن في لحظة ربنا يبعث ريح محملة بالنار تحصدها حصد وتسمع. وما زلنا كل عام نسمع عن حرائق بتقع في أمريكا وفي أسبانيا وفي غيرهم بلاد تحصد ملايين الهكتارات حصد. حصد قوة الدول العظمى لا تقوى على أطفائها بسهولة. هذا معنى خطير جدا. فأين الإنسان؟ أنتم الفقراء. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى فالفقر لنا صفة ذات، كثرة المال لا تغيرها. أنا فقير زي عاري وسأخرج عاري، ربنا أعارني إعارة كبيرة جدا، اداني مليارات الأموال أصبح بها غني، لا أنا ما زلت فقير. وكل هذه عاري مستعارة، في لحظة سأوخ سيسلبني الله عز وجل وسيقبض روحي ويقبضها ولا أردها إلي، وكل المال ده لا أملك منه شيئا. سأحاسب على هذه الأمانة فيما صرفتها، وفي النهاية سيقول المال لوارثه يصرفه على من يشاء ويعطيه لمن يشاء ويمنع من يشاء. وكم من إنسان يعني قاتل وجمع مليارات الأموال ورحل وتركها، من اللي حقدها؟ وإحنا شايفين الآن في عصرنا كم من مجرم سرق أموال دولة، حاكم دولة سرق أموال دولة وبعثها سويسرا ولا تصرف إلا بصمة صوتي أو بصمة عيني، والنتيجة رحل وورثها الكفرة، ورثها من عندهم المال. مليارات الأموال البنوك السرية في سويسرا تأخذها سنويا، لا ورثته ورثوها ولا أهله ورثوها ولا دولته التي سرق من الأموال استفادت منها. وكان عادد نفسه من أغنى الناس ويملك المليارات وعايش في هذا الوهم، وانسلخ من هذا كله ولم يبق له منه شيء. يعني عندنا مثل في الصعيد يقولون لك يا آخذ القرد على كثرة ماله، المال يذهب والقرد باق على حاله. الفقير فقير، والمال مهما جمعه الإنسان سيذهب ويبقى الإنسان على حاله، سيأتي إلى لقاء الله كما قال تعالى ولقد جئتمونا فرادى واحد واحد كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، كل أموالكم وثرواتكم سبتوها، وتركتم ما خولناكم، كل ما منحناكم من نعم تركتموها رغم أنفكم، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين شركاءكم الذين زعمتم أنهم فيهم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. كل اللي قلتموه باطل باطل، كونكم أصحاب غنى ولا أصحاب جاه، كل ده باطل ذاهب منتهي، أنتم الفقراء إلى الله. ثم قال والله الغنى حميد. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والغنى هنا لله غنى ذاتي، فرب العباد ولو لم يعطنا شيء من النعم هو الغني، مستغنى عنا جميعا، هو الغني الذي أنعم على غيره ولن ينعم عليه أحد، هو الذي يعطي ولا يأخذ، هو الذي ينعم ويسبخ ولا ينتفع يعني ينفعه أحد منا بشيء قليل أو كثير. قال تعالى في الحديث القدسية: يا عبادي لن تبلغوا ضري فتضروني أصلا، ولن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يبقى كل صور النفع اللي ممكن أتخيلها في حق الله غير واردة. لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. النفع إيه؟ غنانا لا ينفعه، وفقرنا لا يضره، وإذهابه لنا جميعا وتغييرنا بغيره لا يضره ولن يعجزه. فليدرك العاقل هذه الحقيقة: يا أيها الناس أنتم فقراء الله، والله هو الغني الحميد. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: والعبد لا يكون فقيرا بحق إلا إذا رأى البراءة من رؤية الملك، فنفض اليدين من الدنيا ضبطا وطلبا، وأمسك اللسان عنها مدحا وذما. هذا معنى خطير جدا، نفض اليدين من الدنيا ورؤية عدم الملكة. لابد أن يرى الإنسان أنه عبد، وأنه لا يملك حتى مما في يده مال شيء، والله يملك منه كل شيء، يملك ويملك ماله ويقدر عليه وعلى ماله. لما الإنسان يحس أن له مال يشعر أن له قوة، وقوة موهومة ومظنونة ليست حقيقية. ده كل ده ممكن ربنا ينهيه في لحظة، في لحظة، ما بين طرفة عندي عين وانتفاضتي، كما قال الشاعر: يغير الله من حال إلى حال، وكم من غني بلغ قمة الغنى وفي ثواني أصبح فقير يتكفف الناس. ندرك هذه الحقيقة، والأمثلة موجودة، الأمثلة موجودة. قارون ملك كنز الدنيا وفي لحظة انتهى، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده يقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا كما خسف به، وكأنه لا يفلح الكافرون. ندرك فكنوز الدنيا لن تغير من الأمر شيء. اعلم هذه الحقيقة: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله الغني الحميد. ولذلك رب العباد لما أنزل القرآن أول تحذير حذروا من هذه الفتنة، فتنة رؤية الملكة التي تحمل العبد على التعالي على ربه والاعتراض على حكمه والسير بغير منهجه، كارثة كبيرة جدا. إذا قال تعالى أول آيتين: اقرأ 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 باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان وعلق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم قلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أول تعقيب على بعد الآيتين قال: كلا إن الإنسان لا يطغى. إمتى؟ أن رآه استغنى. فأول تحذير من الطغيان بسبب رؤية استغنائه عن ربه. هعمل غني فيها وأنا ما وأنا فقير، هستغنى عن ربي، هعرف إيش بدونه؟ الرب لا تأخذه سنة ولا نوم، ولو غاب عنا سنة لهلكنا، سنة واحدة أقل القليل من الوقت لهلكنا. لا تأخذه سنة ولا نوم، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد بعده. هو اللي يمسكها، لو تركها لحظة انتهت، انطبقت سماء الأرض وبيت كل من في الأرض، من يبقى؟ من يبقى؟ ده لو نجم نزل الأرض دمرنا كلنا، فما بالنا نزل السماء؟ كارثة كبيرة جدا جدا. إذا ندرك هذا المعنى الخطير: يا أيها الناس أنتم الفقراء الله. ففقرنا في الحقيقي ألا نرى لأنفسنا ملكة في شيء، بل نرى أن الله يملك منه كل شيء ونحن لا نملك من نعم الله شيء، ولولا أن الله أعطانا إياها ما أمسكناها، ولو أراد سلبها ما استطعنا إبقاءها. لابد أن ندرك هذه الحقيقة. فأول علامات الفقر إلى الله عز وجل البراءة من رؤية الملكة، نتبرأ من أن يكون لنا ملك في شيء، فنحن لا نملك شيء والله يملك منا كل شيء. لابد أن ندرك هذه الحقيقة، هذا معنى الفقر. ولذلك يعاقب ابن القيم وغيره يقول: وأول علامات فقرنا نفض لدينا الدنيا ضبطا وطلبا. إذا كانت الدنيا لا نملكها والله وحده يملكها، نتعلق بها ليه؟ لماذا التعلق الشديد بالدنيا؟ وهل أوقع الناس في الزنا وفي غيرها إلا حب التملك؟ عايز دي وعايز دي وعايز دي، عايز يتجوز مرات غيره، عايز يتملكها هو بدل غيره، عجباه في مزاجه في هواه. وكم من معتد اعتدى على الأعراض بسبب هذا المعنى، سبب ادعاء عدم رؤية يعني أنه فقير لله عز وجل ويود أن يملك ويؤله نفسه. ليه فلان يخدها مخدوش عن ليه؟ فيحسد هذا على ماله، يحسد هذا على زوجته، يحسد هذا على أولاده، عايز ياخد نساء الدنيا وعايز ياخد أموال الدنيا وعايز ياخد أولاد الدنيا، كل دول تبعه، وهو بقى الإله المتحكم في كل دول. يقول ابن أبو حمد غزال رحمه الله تعالى: فكل إنسان منا فيه نزعة الفرعنة، عايز يبقى فرعون، لكن منا من تتاح له الفرصة فيتفرعن، ومنا من يحل بينها وبينه لعجزنا ولضعفنا. كل عايز يبقى فرعون، ولا نبكم الأعلى وقل ما علمت لكم من الآن غيري، أنا اللي أحمر وأنهى، حدش غير أمر، ما أريكم إلا ما أرى، ما تسمعوش إلا مني، ما تاخدوش إلا بكلامي. هذه كارثة عمال تتردد على مر عصور مع كل من تفرعن، على كل من أله نفسه وعظمها ولم يعرف أنه عبد فقير لربه. ولو علم أنه عبد فقير لربه ما اعتدى في ملكه، بل ما عصى رب. هذا معنى خطير جدا جدا. فمعرفة هذا المعنى من أنجع الأدوية، وعدم التعلق بالدنيا من أوجع الأدوية اللي تحجب الإنسان عن أن يجاري شهوته فيقع في الحرج ويقع في الزنا ويقع في المحرم. هذا معنى خطير جدا جدا، أحببت أن أشوقه حتى إيه ندرك أن معنى العبودية هذا معنى خطير جدا معانيها. وهذا جانب من جوانب الحقيقية التي لو أقامها العبد لغير الله من حاله. الذي يعلم أن هناك آخرة، فتنة النساء تفتنه أبدا. إحنا يعني في تجربة، يعني ندعو كل الناس يجربها. طيب لو جئنا لإنسان في ريعان شبابه بأجمل نساء الدنيا وحبسناه في أوضة، والأوضة ما لهاش إلا باب واحد، الباب ده داخل على فرن نار عالي، فرن تظهر حديد، وشاف النار بعينيه والإزاز قدامه، وفيه أجهزة بتقول له لو أنت مسيت المرأة الباب هيتفتح هيشيلك إلى النار، يفكر فيها؟ طالما شايف النار قدامه، شايفها بس وأيقن أنها موجودة، فتنة النساء لا تخطر له ببال، كيف يزني وهو يعلم أن وراء الزنا هذه النار؟ وذلك يعني يقين العبد أن هناك نار وأنه سيخلد فيه مهانة، وخاف الزنا هيخلده مهان في نار جهنم. لو أيقن بهذه الحقيقة ما أقبل هذه الجريمة. إذن قضية الزنا نفسها لها روادع، الشرع رعاها وحبط عليها وحرض عليها، ودعا الإنسان للوقوف أمامها حتى يردع نفسه عن الوقوف في المحرم. عايز ايه؟ تقدر شهوتك، ربنا حل لك الزواج. شهوتك عندك شبق وما تكفيكش واحدة، اتجوز اثنين ثلاثة واربعة، لكن بالحلال. ايه اللي يخليك تعتدي وتعتدي على الاعراض دون ان تدفع الثمن المقابل؟ والثمن غالي، لان بضع المرأة شرفها. الثمن انك انت تقبل انك تفتح لها بيت بقية عمرها، تنفق عليها بقية عمرها، ترعاها وترعى من يأتي منها من نتاج من أولاد، لأن دول أولادك وينسبوا إليك رغم أنفك، وأنت مطالب بالنفقة عليهم ما حييت. يبقى أمنا المرأة وأمنا الأولاد، أمنت الشريعة له قضاء لوطره بالحلال وفي الحلال، ويدفع في مقابله ما يضمن بقاء الأسرة وحياة الأسرة وسلامة الأسرة. وعايز يستغنى عن كل ده ويدفع مبلغ سريع ويقضي وطره ويجري، ثم تتحمل المرأة وأهلها تبعات زنا، كارثة كبيرة جدا. وإن فعلت أنت هذا الآن في بنات الناس، ألا يفتح عليك هذا باب أبواب جهنم، فيفتح للناس كلها أبواب أن تزني بعرضك، بامرأتك وبابنك وبنتك وبأختك. أنت تزني بامرأة، هيزني بنسائك آلاف الرجال. أنت استحلت عرض، ولو استحل الناس الأعراض لفعل هذا آلاف الخلق في ابنتك وفي أختك وفي أمك وفي زوجك. يبقى أنت فتحت باب شرور لا حد لها ولا نهاية. رب العباد يجعل صيانتك لنفسك وأعراض المسلمات دفع للمسلمين ولغيرهم عن أن يعتدوا على عرضك، وصيانة لعرضك وأعراض غيرك. إذا ندرك قضية أكبر من هذا، رب العباد وضع هذه القواعد حتى تسلم الأعراض كلها وتستمر العبودية لله عز وجل. منا رجال ونساء، احنا عبيد لرب، وده معنى خطير جدا. استسلامنا لله وانقيادنا لله ويقيننا أن العبيد لله، وإن أي اعتداء أنا بعتدى على عبيده إذا كان هو صابر علي رغم إيذائي ورغم سوئي ورغم أخطائي، فكيف إذا اعتديت على عبادي وظلمت؟ العقاب قاسي جدا جدا جدا، ممكن يكون في نفسي، يكون في عرضي، يكون في مالي. خلي بالك خلي بالك، فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون، فإنه لا القوم الخاسرون. هتخسر دنياك وآخرتك، هتخسر، والعقوبات العاجلة مش هتغيب عنك، ممكن يعتضى في عرضك حال حياتك وتموت من القهر. قد انت اعتديت على عرض يعني أضعف منك، هيسلط الله عليك ما هو من هو أقوى منك لا اعتدى على عرضك. ولذا جاء في الحديث عفوا تعفوا نساءكم في المحرم، عفوا تعفوا نسائكم، لفظ الحديث عفوا تعفوا نسائكم. الإمام الشافعي أخذ هذا الجزء من الحديث ونظم عليه قصيدة، قال عفوا تعفوا نسائكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم، من يزني في بيت بألف الدرهم في بيته يزنى بغير الدرهم، من يزن يزنى به ولو بجداره، لو كنت يا هذا لبيبا فافهمي، إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفا من أهل بيتك فعلمي، يا هاتكا سبل المودة، يا هاتكا يا قاطعا سبل المودة، هاتكا يعني يا هاتكا سبل المودة عشت غير مكرم، يا قاطعا سبل المودة عشت غير مكرم، يا هاتكا ستر الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم، لو كنت حرا من سلالة طاهر ما كنت هتاكا لحرمة مسلم. تعلم هذا، تعلم هذا، أنت عبد ودول إماء لربك، وتذكر هذا في القليل والكثير، ما تنظرش لأمة ربك وأنت في ملكه، وتعلم أنه يراك. ولذلك السورة نفسها يعني بعد ما حذرت من أن ده سبب الضلال وسبب الطغيان، ها يعني الرآه استغنى. الرأوه استغنى، بعدها يعقب رب العباد بكلمة يقول ألم يعلم بأن الله يرى. اللي طغى واعتدى واستغنى عن الله وادعى أنه غني وليس فقير إلى ربه، ألم يعلم بأن الله يرى؟ ما عندوش ذرة علم إن ربنا شايفه؟ وأي معصية ترتكبها هل أنت غبت فيها عن نظر ربك؟ تخيل لو شافك ملك ولا ضابط ولا مسؤول أثناء زناك أو اعتدائك على عرض، حالك يبقى إيه من الرعب؟ لو حد شافك ليه؟ لأنك تهاب نظر هؤلاء وهم يملكوا السلطة يأخذوك ويقتلوك ويسحلوك، تهاب. ها طيب، ألا يراك ربك؟ ألا تهابه؟ في الحديث القدسي يقول تعالى يا ابن آدم لا تجعلني أهون الناظرين إليك، اتهاب كل اللي ينظر إليك إلا أنا، لا تجعلني أهون الناظرين إليك، تبقاش مجرم، لا تجعل الله أهون الناظرين إليك، ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. اوعى تفكر انك انت تفقد قبضته، مش هتنتهي عن الحرام وعن الزنا وعن العدوان على اعراض امائي، هيجيب راسك، هيجيب دبرك ويقطع دبرك مع الارض انت واللي تشدد لك كمان، ولن تعجزه ولن تمنعه من تنفيذ المعراض. اذا ندرك فدي قضية خطيرة جدا جدا جدا، لابد من إحساسنا بالفقر، ولابد من إحساسنا برؤية الرب لنا، ولابد من توقير نظره لنا حتى ندفع عن نفوسنا مجرد التفكير في الوقوع في هذه الجريمة والاعتداء على عرض أمم إماء الله في ملك الله وتحت نظر الله يسمع ويرى. إنني معكما أسمع وأرى، يسمعنا ويرانا وعلى مسر نجوانا، فكيف نستحل هذا؟ وذلك الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول وإذا أردت أن تعصي الله فلا تعصي في ملكه، عايز ترتكب جريمة كهذه اطلع برا ملكه، شوف لك ملك رب تاني، ليك ملك رب تاني تروح له ترتكب فيه الفواحش ويرضى عنك ويسكت عنك لا يعاقبك عليها، لا تجعل الله أهون الناظرين إليك. قضية خطيرة جدا جدا، راقب الله في القلب كثير، فأنت مهما على كعبك أنت عبد وفي ملك الرب وأنت خاضع لسلطانه، فالملك ملكه والأمر أمره وما زال هو المهيمن على الملك. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة إذا قام قبل الفجر قال هذه الكلمات، ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، أنت القائم على كل شؤون السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت مالك السماوات والأرض ومن فيهن، أنت تملك كل هذا الملك، لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، انت اللي تجعل النور لكل شيء يحتاج للنور، ومن لم يجعل له له نورا فما له من نور، ستاتي في السوره. فاذا كنا عبيد وفي ملكه وتحت هيمنته وتحت سلطانه وهو وارثنا وهو مالكنا وهو المنعم علينا وهو القادر على سلب نعمه عنا، كيف نعصيه في ملكه؟ كيف نعتدي على عبيده؟ كيف نعتدي على إمائه؟ لذا حذر وأنذر، حذر من أن نقبل على هذه الجريمة أو نقع فيها، ولابد أن ندرك هذه الحقائق حتى ترتدع نفوسنا وتتوقف عن العدوان شهواتنا. فظلم العباد فيما بينه وبين ربه أهون بكثير من ظلم العباد لعبيده، لو احنا أخطأنا في حقه هو رب عفو وسامح، لكن أخطأنا في حق عبادي وإمائه. المسألة تجاوزت الحدود، وذلك سياقات القرآن تدل على هذا، أن عدواننا على حق الله أهون بكثير من عدواننا على حق عبادي. يقول تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله عدوان على حق الله كله. إن الذين كفروا صدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. لكن لما اعتدوا على حق العباد قال: إن الذين كفروا وظلموا، أي اعتدوا على عباده، لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم. ما لهمش سكة ثانية، ليس لهم إلا النار، ليس لهم إلا جهنم خالدين فيها أبدا، لأنهم اعتدوا على حق الله واعتدوا على حق عباده. والله كما يبقي عليك من باب عبوديتك له وربوبيته لك، اعلم أن الباقين عبيده وربه. أبقاك عشان خاطر تتوب وتتصلح وتغير من نفسك. أبيت ثم تعتدى على عباده، يعني بجانب جريمتك في حقه تجرم في حق عباده، وإن سامحك في جنبه أتظن أن حقوق عبادي تسقط عنك؟ لن تسقط، سينتقم منك أولا إن عجل أواجل، ثانيا حقوق من اعتدي عليه من عباده باقية لن تسقط إلا بعفو أصحابها. ولذلك شرط التوبة لمن أخطأ في حق الله الندم والتوبة والاستغفار والإخلاع بالفعل عن الذنب. لكن إذا كان الحق في حق الخطأ في حق العباد يضاف لهذه الشروط الثالثة، الشرط الرابع رد المظالم واستسماح أهلها. ظلمت أحد، اغتصبت ماله، أخذت بيتي، لابد من رد هذه المظلمة. فما بالنا بمن يظلم المسلمين بتدمير مساجدهم والاستيلاء على بيوتهم وتدميرها. نسأل الله العفو والعافية، كوارث تقع عند الناس. فإذا ندرك هذا المعنى الخطير جدا جدا جدا، فلما رب العباد يحذر من هذه التحذيرات حتى نراجع أنفسنا ونرتدع عن غينا ونعود عبيد لربنا. الزانية والزان فاجلدوا كل واحد منهم تجلد. وبينا في اللقاء الماضي أن اللي هيقوم بهذا الدور هم حكام المسلمين وعلماء المسلمين وقضاتهم، وهم أولو العلم وأصحاب هذا الفضل المطالبون بإقامة هذه الزواجر والحدود حتى ترتدع النفوس بهذا السلطان وهذا الجاه، كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن الله لا يزغ بالسلطان بال ما لازم في القرآن؟ السلطان نفسه قادر أن يلزمك بالأمر، القرآن قد لا يلزمك وتتهرب منه لشعورك أن ما في حد هيتابع وراك من أهل القرآن. لو علمت أن القرآن أهل هيلاحقوك هتلتزم بكل تعلم القرآن، وطبيعة الإنسان اللي هيخاف هينفس بالنهار وبالليل في السر والعلن مع الخوف. فالخوف وازع من يعني يعين النفس على أداء الحقوق التي عليه. الخوف مهم جدا، ولذا جاء في الحديث: من خاف أدلج. اللي خاف من رب العباد قامت دلج وقت الليل والثلث الأخير من الليل لله يتضرع يتذلل، لأن عنده خوف، ما عندوش خوف ينام يقوم ليه، ينام ويشخر الليل كله. قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما تذكر أولو الألباب. اللي يرجو رحمة ربه يخشى عذابه يستوي مع من أمن مكر الله ومن أمن جانب الله رغم عدوانه واعتدائه وظلمه وعصيانه، لا يستوون عند الله. ولابد أن نفهم هذه الحقيقة. إذن نحن فقراء لله، عبيد لله، مطالبون بلزوم أمر الله وترك كل ما حرم الله حتى لا نقع في هذه الجرائم التي فيها عدوان على شرف النساء، أو أشرف ما عند النساء على عدوان على إماء الرب في ملك الرب الذي أسبغ عليه النعم ويسمعنا ورانا. فكيف نعصيه في ملكه وكيف نعصيه بالعدوان على إمائه؟ الزانية لا والزاني فاجلدوا كل واحد منهم تجلدة. إذا شرع هذا الحد لكل قضاة الأرض، القاضي الذي لا يلتزم هذا الحد تنفعه وظيفته؟ ينفعه راتبه لو أعطوه مليارات الأموال واشترى بها عشرات المزارع؟ أي ذلك يشفع له بين يدي ربه؟ مصيبة كبيرة جدا جدا، والقضاء على ثغر عظيم جدا. ها؟ هيقيموا حدود الله وأحكامه ولا يجعلوها وراءهم ظهرية؟ لا يلتفتوا إليها ولا يفكروا فيها؟ الذي يفعل هذا مش مجرم عادي، ده من أئمة الضلال والكفر. الناس احتكبوا إليك لتحكم بحكم الله بينهم، فتأبى أنت من نفسك أن تحكم بحكمه وتحكم بأحكام الجاهلية، كما قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فسمى كل حكم عدا حكمه، كل طريقة ونظام عدا نظامه سمها جاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فسمى هذا الحكم حكم الجاهلية. من منا يقدم حكم الجاهلية على حكم رب البرية؟ فكيف بقاضي مسؤول أن يحاكم الناس بشرع رب الناس؟ لذا جاء في الحديث الصحيح حاجة شيب، قال صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، قاض في الجنة وقاضيان في النار. قاض علم الحق الوحي وقرأه وعاشه وتعلمه وحكم به فهو في الجنة، وقاض علم الحق وحكم بغيره فهو في النار، وقاض جهل الحق فحكم بجهله فهو في النار. رحم الله الوعاء أبو حنيفة رضي الله عنه وارضاه، من أئمة يعني أئمتنا من شيوخنا، بل أقدم الأئمة الأربعة على الإطلاق، وهو تابعي أدرك عدد من الصحابة، والتابع الوحيد في الأئمة الأربعة أبو حنيفة. أبو حنيفة في عصره لما هيبة الحاكم بدأت تنزل عن سابقيه، أراد أن يعيد لها الهيبة، فيذهب إيه؟ إن يعمل زي سلفه، يجيب ناس صالحين يوليهم في الحكم. ولا نجد أصلح أبو حنيفة في الفقه، فعرض عليه أن يكون قاضي القضاء وزير العدل. أبو حنيفة أب حاول يغلي بالمال، أبو حنيفة رجل تاجر يعني يربحي من تجارته وهو عايش ومستور، فأغراه بكم كبير من المال، والمال ده يعني يلعب في عين التجار بالذات أكثر من غيره، يعني لو فقير متعود على الفقر خلاص يعني القضية ايه مش هتفرق معاه، متعود. فراح المال ولا جه مش هيأثر فيه، لكن التاجر اللي شغال وإيده في السوق وقدامه يعني فرص قد كده، لو معاه مش كاش يقول لك كنت هربح في دي واربح دي كده. فهو حنيفة تاجر، والخليفة يعرض عليه المال، إغراء المال للتاجر عالي جدا. جاء أبو حنيفة وضعه في السجن وسامه سوء العذاب ليقبل الوزارة، أبى أبو حنيفة. ففي النهاية أرسل القاضي الخليفة قال: يا ما منعك أن تقبل وظيفتي؟ أنا ولي أمرك وأنا بكلفك، ترفض ليه الوزارة؟ قال: يا أمير المؤمنين، بلغني حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: القضاة ثلاثة، قاض في الجنة وقاضين في النار، أما الذي في الجنة فقاض علم الحق وحكم به، وأما الذين في النار قاض علم الحق وحكم بغيره، وقاض جهل الحق وحكم بجهله. قال: وأنا أخشى إن خشيتك أن أحكم بغير ما أنزل الله من الحق وما علمت فأدخل النار، وأنا لا أود أن أجعل ظهري جسرا لكم على جهنم. تنجو وأنا أدخل النار. فأبى أبو حنيفة، أبى أن يكون قاضي القضاء بسبب هذا الموقف، لا يقبل على نفسه أن يكون نزيل عدل ويسأل عن كل القضايا اللي عرض تحته. فاستدل عليه بهذا الحديث وأنه السبب الرئيسي في رفضه لقبول هذه الوزارة من ولي أمر مسلم يقيم حدود الله ويجاهد في سبيل الله، مش ولي أمر مجرم يحارب الله وصد عن سبيل الله ونقبل عشان خاطر نحميه ونرعاه ونقوم على خدمته ويزداد طغيان على طغيانه وفجور على فجوره وعدوان على عدوانه وانتهك كل الحرمات والأعراض. هذه كارثة. أبو حنيفة أبى، والقضاة على ثغر عظيم، فليتقوا الله في أنفسهم، يتقوا الله في أنفسهم، يتقوا الله في من يحكمون بينهم. فأنتم على ثغر عظيم، اتقوا الله، وإلا فالعقاب من الله شديد في الدنيا وفي الآخرة. وكم رأينا من قضاة حيل بينهم وبين مناصبهم وجاههم وسلطانهم فكان يبكوا بكاء النساء، يبكوا بكاء النساء. إذا ندرك هذا المعنى، أيها القاضي اتق الله في نفسك، اتق الله في أمتك، اتق الله في أحكام ربك، ليس لك خيار، رب العباد اختار لك أحكام كيف تحكم بغيرها. ورب العباد يقول ومن لم يحكم من الله فأولئك هم الكافرون، سواء الحكم ده قاضي ولا عالم ولا رئيس دولة، ها يحكم بغير من الله تبقى كارثة حتى لو عامي. الإمام البخاري يقول حكم ردة من أبى حكم الله، فعد من أبى حكم الله بعد أن علمه عده مرتدا هو غيره. ودي من اختيارات البخاري واختيارات غيره، ارتد خرج عن دين الإسلام، مش عايز حكم رب الأنام في قليل أو كثير. لأن الكافر بآية كالكافر بكل آية، والمكذب لآية كالمكذب بكل آية، والكافر بحكم كالكافر بكل حكم من أحكام الله. لا أنا أزم أحكام الله اللي على مزاج، مش عايز التاني. هذا إن لم ينقلنا لدائرة الكفر نقلنا دائرة النفاق حد أدنى. قال تعالى ويقولون، وتيت في السورة نفسها، ويقولون في نفس السورة سورة النور، ويقولون آمنا بالله وبرسول أطعنا ثم تولى فريق منهم وهم معرضون، ثم تفل وفريق منهم بعد ذلك وما أولئك المؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون رافضين حكم ربنا. إمتى يجوا؟ قالوا وإن يكن لهم الحق، أي في حكم الله، يأتوا إليه مذعنين، عايزين حكم ربنا، عايزينها مصلحة فيه. طب ملوش مصلحة؟ لا مش عايزين حكم ربنا. هذه كارثة، وكارثة كبيرة. من خلق الحكم ردة من أبى حكم الله تعالى، اللي رفض حكم الله فكيف بمن يرى يرفض مش حكم أحكام لله عز وجل، يرفض مش عايز حكم ربنا. ولذا يقول تعالى في بقية الآيات وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، فيعقب تعالى فيقول أفي قلوبهم مرض. اللي رفضوا حكم الله ده إلا إذا كان لهم مصلحة فيه، أفي قلوبهم مرض؟ أم ارتابوا وشكوا في أحكام الله وفي عدل الله؟ أم يخافون أن يحيف الله على رسوله، يخافون أن يظلمهم الله ورسوله؟ وهل رب العباد يظلم أحدا؟ قال تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. أنت تظلم نفسك المسكين بتركك لحكم رب العالمين. اتقوا الله إخواني وراعوا هذا في حياتكم كلها، هذا معنى خطير جدا. إذن قضية غنانا وفقرنا قضية حقيقية لابد أن ندركها، قضية عبوديتنا لله، قضية انصياعنا لأمر الله والأحكام الله، هو ده الأساس والسبيل اللي به لو قام على الإنسان عليه دفع قضية الزنا عن نفسه، فليفكر في العدوان ولا الاعتداء على عرض أي امرأة مسلمة غنية أو فقيرة، قريبة أو بعيدة، قوية أو ضعيفة. وكذلك المرأة الحرة تأبى أن تنصاع لغير ربها، والأمر لا يبرر للمرأة أنها تقبل الزنا، وضعفها لا يحل لها ما حرم الله عليها. كونها ضعيفة ما يحلهاش أن تزني وترتكب محرمات، تعرف أمر رب الأرض والسماوات، وهو الذي يعلم قواها وأن عندها القدرة لتمنع أي رجل. فرجها بين أفخاذها لا يملكها أحد غيرها، ووسعها أن يعني أعطاها الله قوة تمنع أي مخلوق يختلف منها ويمسها أو يصيب منها شيء. ما أعطاها الله القوة لتستسلم ولتضعف ولتمكن غيرها. شرفها شرفها، رأس مالها، سبب عزها وكرامتها في الدنيا والآخرة، فلتتق الله الأخرى ولتخشى الله ولتراقبه، لأن مفاتيح الزنا في يدها. ولذا قلنا الآية قدمتها، يعني حضرني قصة طريفة، قصة امرأة يعني رجل زنا والمرأة اتهمته قال هو زنا بي وبغير رضاي، بغير رضاك يا مجرمة. الشاهد ان الزاني رفع محاوية حامية تدافع عنه واحدة ست، فجاءت للقاضي ومعها خاتمها. فاول ما دخلت على القاضي قالت امسك قلمك، امسك قلمه، قالت انصبه، نصبه، فوضعت امامه الحلقة، قالت ادخل القلم، حاول يدخله حركة الحلقة يمين وشمال، ما استطاع ادخال القلم. ثم عادت مرة اخرى قالت ادخل الان القلم، ادخله، دخل، ثبتت الحلقة. قالت هكذا المرأة ان هي رضيت نال الرجل منها، وان هي ابت فلا سبيل له اليها. يبقى الدعوة عليها مش عليه، هذه كارثة. لذا قلنا قدم الله الزانية على الزاني، فجاءت الآية لتضع هذه الضوابط وتضع هذه القواعد وهذه الأحكام حتى يرتدع الأنام، وحتى يشهد القاصي والداني أن لله أحكام ستقام على الكبير والصغير، والحاكم المحكوم لا كما يزعم بعض المجرمين وأكابر مجرميها أن الحكام لا يحاكم ولا أحد منهم يعاقب. سلامات، تقويم الحكام فريضة، وحملهم على لزوم الحق فريضة، ومنعهم من غيهم فريضة. مش معنى الحاكم يبقى له حق مطلق يفعل ما شاء، هو عبد لله، ونحن مأمورون بالتواصي معه بالصبر والتواصي بالحق حتى يعود عن غيه ويرجع إلى رشده ويسيب إلى ربه سبحانه وتعالى ويقيم حدوده. إذن لا يردع نفوس إلا أحكام بريهة والخوف من خالقها. لذا يشرع لنا أن نذكر دائما بالله، بجلال الله، بعظمة الله. وذلك كل من زنى الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجيب الزانية قبل ما يعدمها، بعد ما تعترف يذكرها، يمكن التوبة، يمكن يستغفر، والشرع يفتح لها باب التوبة ولو تابت قبل أن يقام عليها الحد. فنحن مأمورون بقبول توبتها وعدم إقامة الحد عليها إن صدقت في توبتها. إذا ندرك إلا الذين تابوا قبل أن تقدروا عليهم فإن الله غفور رحيم. هذه معاني خطيرة شقتها لكم في هذه العجالة حتى ندرك أننا عبيد لرب، وأن رب هو المالك حقيقة، وأنه الغني على الحقيقة، وأننا أحوج ما نكون إليه وإلى نعمه وإلى أعانته وإلى توفيقه وإلى تسديده وإلى كل شيء عنده. فنحن في أمس الحاجة لكل شيء عنده، وهو لا حاجة له إلينا في شيء قليل أو كثير، إنما هو الغني الحميد. فلنرجع إلى الله صادقين، ولنستغفر الله تائبين، ولنجعلها ساعة عودة إلى رب العالمين. فمن وقع في شيء من هذا المحرم فليرجع إلى الله قبل فوات الأوان. قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله بالحق إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. قال إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. إذن مطلوب التوبة إلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. فمطلوب الصدق والإخلاص حتى يبدل الله سيئاتنا حسنات. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يغفر لنا ولكم. سامحوني الآية أخذت منا قدر كبير، إن شاء الله المرة الجاية ربنا يكرمنا وندخل في الآية التي بعدها. أكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي أسئلة؟
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بس مشان بهذا الموضوع التعدي أنا في عندي سؤال. رب العالمين بيقول فدعوه خوفا وطمعا إنه لا يحب المعتدين، فكيف الواحد يتعدى بالدعاء؟
أيوة، في تعدي في الدعاء. التعدي في الدعاء إن يدعو بما ليس له حق، يعني هو ظالم يقول يا رب انصرني، حرام يقول يا رب استرني، ده تعدي في الدعاء. يا رب مكنني من الزنا بفلانة، تعدي ولا مش تعدي؟ التعدي ورد في الدعاء. فإن يدعو بأن يحقق الله له ما يصبو إليه من معاصي أو من جرائم أو من اعتداء على حقوق العباد، كل هذا ألوان من التعدي. كونه يدعو يحجر واسع نوع من التعدي. ثبت في الحديث ان يعني الصحابي الذي يعني بال في المسجد والصحابه هموا يزرموه او يقطع يضربوه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزرموه، يعني لا تقطع عليه بولته. فلما فرغ قال اسال الله اغفر لي ولرسولك، قال وللمسلمين، قال الله اغفر لي ورسولك، قال المسلم، قال اللهم اغفر لرسولك، قال النبي صلى الله عليه وسلم حجرته واسعا. ده نوع من التعدي، ان عايز ربنا يغفر لنا بس والناس كلها لا، تعدي على الله عز وجل، هو غفور رحيم ليه بس. صور التعدي كثيرة، وهذه منها التي بعضها ذكر، بعض التي ذكرناها. والله تعالى أعلم.
جزاك الله خيرا.
جزاكم الله خيرا. ومنهم من قال التعدي في الآية، ها التعدي في إني ربنا أمرنا بالإخفاء وبالإصرار بيننا وبينه وبالضراعة وبالتذلل، وأنا تعدي يا رب اغفر له، مش عايز تغفر له، أنت حر، اللي تأدب اللهم اغفر لي إن شئت، تعدها نوع من التعدي. وفي الحديث لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت فإن الله لا مستكره له، فليعزم أحدكم مسألته. كل دي صور من التعدي والله تعالى. تفضلوا، في أسئلة أخرى؟ مفيش أسئلة خلاص؟ تفضل. ماشي. أي سؤال تاني؟
بس أنا يعني كيف في نحافظ على موضوع العدل في حياتي اليومية؟ يعني
نحافظ
اليوم؟
نحافظ على إيه؟
مفهوم العدل، إنك يكون في عدل وتقوى مثلاً في حياتي اليومية، كيف فيني أطبق هذا في
الحياة؟ أولاً نتعلم أحكام الله عشان نعرف أن العدل في إقامة أحكام الله. ويلزمنا ان احنا علمنا حكم لله لا نبرحه لا في قليل ولا كثير، هو ده العدل. اقامه العدل في ان احنا نلزم انفسنا ومن حولنا باحكام الله. الزام انفسنا نحن نملكها، الزام اولادنا ومن هم تحت ولايتنا نملكه. طيب الزام الغريب بالنصح بالتذكير بتخويفه بعدم مؤاخاته أو مجالسته إن عصى وإن أصر، كل هذه معاني وردت في الحديث، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فيعني مطالب إن احنا نغير من أنفسنا ونغير من حولنا، هو ده إقامة العدل. وإقامة العدل فيما نملك في القليل وفي الكثير. الإنسان العادي يملك أن يعدل في بيته، يعدل في أصحابه، في خلانه، غير الحاكم مثلا مطالب أن يقيم العدل على مستوى الدولة كلها. والله تعالى أعلم.
بس لو سمحت أنا عندي آخر سؤال، معلش أنا آسفة، معلش.
تفضل. لا مش أهرب، مش أسف.
أنا هلا بالمدرسة نحن عم نعمل دراسة على الأفلام الكرتون، مثلا عندك سوبرمان وسباير مان، هدول اللي عم نعمل دراسة تحليل إنه كيف هن مثلا عم يحاولوا ينشروا فكرة إنه يعني عم يمثلوا شخص مثلا المسيح أو موسى، بيمثلوا هدول القصص. إذا الواحد بيعمل عليهم دراسة تحليلية شوي بيشوف إنه في نعم ينشروا هذا الشيء، تمام؟ فأنا هلا لازم أكتب أسفي على هذا الموضوع وأجيب شغلات من البايبل، وأعمل وأقول إنه مثلا إنه كيف عيسى إنه هو بهذا الموقف هو مثل الإله، مثلا إنه هو عمل هذا الشيء، كيف هو إنه عنده المعجزات إنه هو عم يعمل. طب أنا ما فيني إنه بحس إنه هذا الشيء ماني حابة إني أسويه، بس معلش إذا سويته مشان المدرسة، مع إني أنا ما عندي إيمان بهذا الشيء طبعا، بس أنا فيني أسويه ولا لأ؟
بص يا أختي الكريمة، أنت بتدرسي هذا الكلام، مطلوب أنك أنت توضحي وجه الحق فيه وتبين أن المسيح ما خرج عن كونه عبد الله عز وجل. عايزة تقوليها بطريقة يعني ما تصدميش الناس، قولي أن بعض الناس قالوا أنه هو إله، لكن الحقيقة أنه غير هذا، وأن فيه أناس من أهل الكتاب قالوا أنه عبد الله ورسوله، وحقيقة البشر بشر، وحقيقة الإله إله، وتوضح يعني إيه إله ويعني إيه بشر، وتوصل المعلومة الصحيحة.
بس هو مو حابب إني صحح المعلومة، هو حابب إني أقول إنه عيسى هو كان هيك، موسى كان هيك، هو حابب يسمع اللي هو بده يسمعه، اللي هي ديانته موجودة، مو على ديانتي أنا.
حتى مش على ديانتك، أنت ما دام اتحطيتي في وضع التدريس تبين الحق ولا يجوز تأخير البيان. لكن هتقولوا له المسيح والله وده اللي بيقولوه في الكتاب، وبعدين ترفضي توضح ان المسيح عبد الله ورسوله، يبقى انت اقررت ما قالوا واعنتهم على هذا الباطل.
طب يعني انا ممكن ان مثلا تشوف الحل انه اني احكي معه اقول له انه انا ما فيني اسوي هذا الشيء، ولا
احكي معه، عايز تحكي معه قول له ديني لا يقر هذا. جزاك الله خير. أي أسئلة أخرى؟ طيب جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.